سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أهل بيته وأصحابه الطيبين الطاهرين. طبعا من المعلوم أن الحق سبحانه وتعالى لن يطرق الأرض لإبليس لكي يرتع فيها، ولن يطرق الخلق هملا، فلا بد من الإصلاح. من بدء الخليقة وهبوط سيدنا آدم على الأرض أنزل الحق سبحانه وتعالى العلم شيئا فشيئا، يعني ما نزلش العلم إجمالا، وإنما أنزله الحق سبحانه وتعالى شيئا فشيئا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرسل الله رسولا إلا آتاه سعة من العلم على قدر المرسل إليهم. يعني واحد ربنا أرسله لمية، يوم يديله سعة من العلم على قدر إيه؟ المية دول. ربنا أرسل واحد لألف، يبقى بيديله سعة من العلم على قدر إيه؟ الألف دول، إلى أن اكتملت دائرة العلم بظهور النبي المبعث الخاتم. وطالما اكتملت دائرة العلم بظهور النبي، معناه أن الأخلاق تمت بظهور النبي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما قالش بعثت للأخلاق، لا، لأتمم، أي أن العلم شيئا فشيئا لأتمم. فكان كمال العلم وكمال الأخلاق بظهور مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أرسل للناس كفة، مش لمية ولا المليون ولا لا، كله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب، إذا كان العلة في إرسال الرسل الأخلاق والآداب، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يبقى العلم معناه الأخلاق. العلم معناه إيه؟ الأخلاق. يبقى أخلاق بلا علم بينفعش. إذن فلا بد أن يكون عندك علم، معناه يكون عندك خلق. كلما ازداد علمك وازدادت معرفتك، ازدادت إيه؟ الخلق بتاعتك. طيب، طالما الحق سبحانه وتعالى أرسل الرسل علشان يرتفع بالبشرية إلى مستوى الخلق الكبير أوي، وإنك لعلى خلق عظيم، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، مش أحسنكم علما. أنا عاوز أقول إن العلم ذاته ما تقدرش تفصله عن الأخلاق. يعني عندما نقول علم لابد أن يكون معه خلق. يعني الشيء اللي ما انتش عارفه بدأت تعرفه، يبقى ده اسمه علم. اللي أنا بجهله بدأت يكون عندي علم. ما تعملش دي، تخلق بدين، يبقى العلم عبارة عن ايه؟ خلق. سيطر حضرتك، كيف تكتسب الأخلاق؟ يبقى عندما نفهم أن الرسالة لم تأتي لأن يكون هناك كلام كثير بين الناس بعضها البعض، ولم تأتي لأن يكون هناك جدال بين هذا وهذا، هذا يقول رأي وهذا يقول رأي. لو كانت الرسالة جاية علشان تتكلم ونتكلم، ويبقى ده مفهوم العلم عندنا، يعني بكثرة الرواية، يعني عندي أنا حفظ كثير، عندي رواية كثير، يبقى أنا صاحب علم. لا، هذا أمر لا يستقيم أبدا في مفهوم الدين. لأن لو كان الأمر كلام في الدين وحفظ نصوص، يبقى الرسالة عطلانة، يبقى بيصطدم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق كيف تكون مع العلم؟ هي دي القضية. يبقى مش قضية إن أنا داخل الطريقة أو إن أنا عندي بعض نصوص أو أحفظ القرآن أو أحفظ أحاديث معناه أن أنا عندي العلم. لا، العلم لا يقاس بكثرة الرواية، وإنما يقاس بإيه؟ بالأخلاق. أنت عاوز تترحل من خلق معينة إلى خلق أعلى، وإلا لا فائدة في إرسال الرسل. طالما في رسول جاي، يبقى جاي علشان يخرجني من الأخلاق أو الصفات الزميمة إلى الصفات الحميدة أو العالية. صليت على حضرة النبي. يبقى العلم، ما أقول علم معناه يكون القياس عندي الأخلاق والآداب. يبقى مش أي واحد ممكن يتكلم في العلم وإن كان متفوها ولبقا، مش ممكن أحكم عليه من خلال حفظ، وإنما أحكم عليه من خلال الأخلاق. صليت على حضرة النبي. طيب كيف تكتسب الأخلاق؟ هي دي القضية. الأخلاق لا تباع ولا تشترى، يعني مهما قرأت لا يمكن أن تربي نفسك من كثرة الاطلاع. ما تعرفش تخلص من الصفات اللي عندك، الحقد، الحسد، عاوز تخش في الحب، عاوز تعرف التواضع، عاوز تعرف العلم عشان الخوف، لأن العلم ما كسب خشية العليم. عندك علم مع أن عندك خوف، ما عندكش خوف يبقى العلم اللي انت شايله دوان ما لوش أي قيمة. صليت على حضرة النبي. أنا بقول الكلام ده ليه؟ علشان نخرج من دائرة الوهم التي يعيش فيها بعض الناس. القضية مش قضية كلام في العلم أو كلام في الأحاديث، القضية قضية عمل علشان أكتسب خلق، لأن بالعمل بتاخد النتيجة. يبقى من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يكن يعلم. علم ما لم يكن يعلم يعني إيه؟ يعني خلق جديد، آداب جديدة، صفة جديدة. مش مجرد ان انت تبقى عالم وبعدين تفقد كل الاخلاق بتاعة حضرة النبي او الاداب التي ارسل اليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ادبني ربي فاحسن تأديبي. يبقى لابد ان يؤدب النبي الامة بما ادبه مين؟ به ربه. يبقى قضية الدين وقضية العلم المحور بتاعها ايه؟ الاخلاق. طب الأخلاق دي بتيجي إزاي؟ صلوا على حضرة النبي. يعني ما تعرفش تكتسب التواضع تكون صفة عندك كده بالفهلوة أو بالجدعانة، لا. ما تعرفش تاخد صفة الكرم خلاص كصفة عندك أنت، مش تمثيل ولا رياء. كيف؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق مخزونة عند الله. الأخلاق فين؟ مخزونة عند الله. إذا أحب الله عبدا أعطاه منها خلقا. طب أنا عاوز أجيب الخلق ديا، أجيبها منين؟ من واحد عنده الخلق. من واحد عنده إيه؟ الخلق. يبقى طالما أنا فاقد الخلق مش ممكن هديك فايدة، لكن لو أنا عندي الخلق ممكن تاخد مني. يبقى أنا عاوز واحد متخلق بالقرآن، وإني صرح والقرآن يشيدني. أنا متخلق بالقرآن مش حافظ نصوص. سيطرة حضرة النبي. يشيدني يعني برتفع وبرتقي به. بإيه؟ بالقرآن. لأن في واحد ممكن يقول له ارتفع وارفع، وواحد تاني يقول له اسجد. فكل من طأطأ رأسه يقال له ارفع، وكل من تعالى برأسه يقول له وطي شوية احسن لك. صلى الله على حضرة النبي. طب انا عاوز اكتسب الخلق، يبقى من واحد عنده خلق. يبقى الوقوف، انا طبعا مش عاوز اروح بيكم بعيد شوية، انا عاوز لان الوقت ضيق والموضوع ده كبير شوية. انا عاوز بصلي، بصوم، بزكي، لكن الحال بتاعي زي ما هو. يبقى الوقف على تنفيذ الامر الشرعي لا يفيد. لا، انا عاوز ايه بقى؟ انا عاوز روح الشرع. عاوز روح ايه؟ روح الشرع وروح الامر ذاته. يبقى صلوا كما رأيتموني اصلي. يبقى احنا بنصلي صلاة ايه؟ تقليد. انا عاوز واحد يكون عنده روح الصلاة علشان يديني الخلق. لو انا فاقد ده ما بينفعش. سيدنا حضرة النبي. يعني أنا عاوز التحقق من روح اللفظ، من روح الأمر الشرعي، يبقى أنا عاوز العمل بتاعي يرفع. كيف يرفع العمل؟ يبقى لابد أن يكون لي إمام أو لي شيخ من خلاله بكتسب الأخلاق، من خلاله العمل بتاعي بيرفع. الدائرة دي هنسميها الجهاد الأكبر. الجهاد إيه؟ الأكبر. الجهاد الأكبر ده باختصار دارت حوله أطاويل كثيرة جدا، قال لك لا مفيش حاجة اسمها جهاد أكبر وجهاد أصغر. أمال الجهاد عندكم إيه يا إخوانا؟ قالوا الجهاد ده قتال المشركين والكفر. يبقى الإسلام جاي علشان يعمل إيه؟ القتل بس. ما هو لو كان هذا المفهوم، إذا كان معنى الجهاد في المفهوم الشرعي هو جهاد الكافرين والمشركين، يبقى الإسلام جاء علشان الهيمنة والسيطرة، يبقى مفيش لا أخلاق ولا في أداب. واضح ولا مش واضح؟ فدارت حول هذا الأحاديث كثير جدا، رغم أنه أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وكثيرا من العلماء. مولانا الشيخ عندما ذكر هذا الحديث ذكر سبب ورود الحديث، قال النبي وهو راجع من إحدى الغزوات نزل عليه قول الحق سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لنهدينهم سبلنا، الجهدوا فينا. هنا الجهاد مقيد ولا مطلق؟ الذين جاهدوا فينا ولا جهاد مشركين؟ يبقى ما ينفعش اقيد نص مطلق. سبب ورود الحديث ان حضرة النبي لما نزلت عليه هذه الآية فرح، فقال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قال: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال: جهاد نفسي. جهاد إيه؟ النفس، لأنه سفر إلى الحق، أنت ماشي ربنا صلى الله عليه وسلم النبي، يبقى لابد من العودة. إما تيجي تنكر حديث زي ده معناه بتعطل أحاديث وبتعطل آيات كثيرة جدا مع الحديث، وفي الآخر بتقول أنا عندي الكتاب وعندي السنة. لا، أنا عاوز أشوف مين بقى الذي أقام الكتاب وأقام السنة، مين اللي بينفذ الكتاب ومين اللي بينفذ السنة ومين هو المتخلق بالقرآن. طيب نرجع بقى للشواهد الكثيرة في القرآن والأحاديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته هجرة ولا مش هجرة؟ ولا ده جهاد المشركين؟ هجرة يعني ايه؟ يعني سفر، مش كده؟ ادي حديث: اني ذاهب الى ربي سيهدين. ذاهب الى رب، راح اقاتل المشركين ولا رايح لربنا؟ سفر ولا ما سفر؟ سفر. ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. من اللي مشى الايات دي؟ من اللي عمل هجرة الى الحق كحديث؟ مين اللي نفذ الآية ففروا إلى الله؟ مين اللي نفذ قوله تعالى إني ذاهب إلى ربي سيهدين؟ من الذي عمل وأقام الحديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا؟ من الذي أقام الحديث ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى؟ مش دي السنة وده القرآن؟ مين اللي عمل بالكتاب ومين اللي عمل بالسنة؟ ارجع بقى علشان تعرف الفضل والنعمة اللي احنا فيها، تبقى عزيز بأنك انت اللي بتقيم القرآن وانت اللي بتقيم السنة. مولانا الشيخ قال ايه: يهاجر عندي من الى الله وجهه ومات مريد الغير من غيري هجرة. طب ليه الشيخ قال يهاجر عندي؟ هي فمن كانت هجرته الى الله ورسول. الشيخ قال يهاجر عندي من إلى الله وجهه. قال عندي ليه؟ ليؤكد أن الولاية هي صورة النبوة، ليست هناك مسافة. دعوة النبي هي دعوتي أنا، مش دعوتين. لو إحنا قلنا إن الولي له دعوة والنبي له دعوة، يبقى إحنا عندنا كام؟ دعوتين. لا، الدعوة واحدة. من أجل ذلك يقول الشيخ لك يهاجر عندي، لأننا صورة النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الميراث أو بحكم الخلافة.
واضح ولا مش واضح الكلام؟ من إلى الله؟ يبقى مين اللي أقام القرآن؟ طب انت هتقيم مع الشيخ تسمع كلام الشيخ ولا هتشتغل براسك؟ الكلام لنا احنا، خلي بالك. بس انا جاي من بعيد شوية كده، يعني احنا علشان احنا نقيم الكتاب يبقى لازم نعمل عملية ايه؟ هجرة. يبقى انت داخل الطريق علشان يكون الهجرة بتاعتك الى الله والى رسول الله، لا دنيا لا امرأة لا شهوات لا اي حاجة. من اجل ذلك الشيخ وضح حتة كمان علشان يقول لك الامر هو هو، الدعوة بتاعتي هي دعوة النبي لا انفصال، وليس هناك قش بين وبين رسول الله من حيث الامر والنهي. انا القائم على الدعوة، لان الحديث بيقول ايه؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يبقى أقيم صلاتي حيث طاب مقامها فلا حول عنها وحاشة لفت، إلى أن قال وإن صلاة العارفين بربهم أقيم بها خمسي ونفلي وسنتي. إذن صلاتك وعملك وأخلاقك لما بيكون عندك عجز في الفرائض، انت عاوز روح الصلاة، يبقى صلاتك تصح بصلاة الإمام. قاعدة شرعية مش قاعدة شرعية؟ يعني إذا صحت الصلاة بتاع الإمام صحت إيه؟ صلاتك. هي دي الفايدة بتاعة الاتباع.